أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس في المقدمات التي لا بد منها قبل الدخول في البحث يرتبط بتأسيس الأصل العملي. تعارف العلماء في المسائل التي يقع فيها الخلاف أن يبحثوا عن مقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة أطراف النزاع. وفائدة البحث عن تأسيس الأصل وما تقتضيه القاعدة الأولية هو أن الأدلة التي يذكرها أطراف النزاع لو تعارضت فيما بينها فيكون المرجع حينئذ ما يقتضيه الأصل الأولي. هذا هو ما يعبر عنه بتأسيس الأصل. فمثلا في بعض المباحث الفقهية في مسألة أو في مبحث القضاء نرى أن الفقهاء يبحثون بالنسبة لشرائط القاضي عن تأسيس الأصل الأول، فيصلون أو على الأقل يصل البعض إلى كون الأصل الأول هو أنه ليس لأحد ولاية على أحد، فيحملون معهم هذا الأصل إلى الشرائط التي تذكر للقاضي عليكم السلام. فلو فرضنا مثلا في مبحث شرطية اجتهاد القاضي لم نتمكن من حسم المسألة على مستوى الأدلة الخاصة فترددنا أنه هل يشترط في القاضي الاجتهاد أم لا يشترط؟ مقتضى الأصل الذي أسس أنه ليس لأحد ولاية على أحد. القدر المتيقن الخارج من تحت هذا الأصل ما هو؟ القاضي المجتهد أم غير المجتهد؟ القدر المتيقن الخارج من تحت هذا الأصل، الأصل أنه ما في أحد له ولاية على أحد، الولاية فقط لله. الذي يخرج من تحت هذا الأصل القاضي المجتهد، غيره يكون مشكوك الخروج. فحينئذ ببركة تأسيس الأصل نثبت ما يساوق شرطية الاجتهاد، وإن لم نستطع حسم المشكلة على مستوى الدليل الخاص. إذن واضح فائدة تأسيس الأصل. خب كذلك فيما نحن فيه، لنفترض أن الأدلة الآتية لأطراف النزاع لم تقنعنا، أو على الأقل وقع التعارض بينها، فحينئذ ما هو مرجعنا؟ نرجع إلى ما يقتضيه الأصل الذي نكون قد أسسناه ابتداء. واضح صار الفكرة؟ تفضل.
ما يصنعها بعض الفقهاء والأصوليين من جعل الأصل دليلا في ضمن الأدلة التي يذكرونها؟
لا، هو في الواقع عندما يعني مرة ممكن أن تبحث القضية بهذا الشكل. والله الآن أنه نأتي إلى المثال الذي ذكرته في القضاء، واحد من الأدلة أن نعتبرها ماذا؟ أن هي القدر المتيقن مما خرج عن الأصل، التفتنا. لكن كيفية ترتيب البحث في مقام الإثبات وفي مقام إبراز البحث لا يؤثر على كون هذا ينبغي أن يكون في الواقع أمر ابتدائي يكون محسوما لدى الأصولي أو الفقيه. لا يؤثر أنه قدمنا أخرنا، هذا صار بحث في مقام الإراءة وإبراز الشيء والإثبات، لكن في الواقع ينبغي أن يكون هكذا. خب على هذا المنوال هنا بحثوا عن مقتضى الأصل الأول. الفتوى النهائية للمصنف والذي نسعى لإثباتها هي أنه لا أصل في المقام يمكن أن يعتمد عليه. مش دائما نستطيع أن نؤسس الأصل، وذلك هذه الفتوى الأصولية الآن نريد أن نثبتها، وذلك لأن المقصود من الأصل لا يخلو، إما أن يكون هو الأصل اللفظي وإما أن يكون هو الأصل العملي. أما بالنسبة للأصل اللفظي فما قيل أو يمكن أن يقال يرجع إلى تصويرين للأصل اللفظي. التصوير الأول أن نتمسك بما يسمى بأصالة عدم الخصوصية. توضيحه، نشك في أن المشتق كضارب مثلا، هذه من الأخطاء الشائعة، كضارب مثلا أتراها في الكتب، هي الكاف بمعنى مثلا كضارب مثلا، لا كضارب، تفتنا. نشك في أنها هل هي موضوع للحصة الخاصة، أعني خصوص ماذا؟ المتلبس، أو موضوع للعام، هذا بحثنا. فنتمسك بأصالة عدم الخصوصية. شنو هذا الأصل؟ أول مرة نسمع به. هذا نظير أصالة العموم وأصالة الإطلاق. كيف أن الفقيه بأصالة العموم وأصالة الإطلاق ينفي دخالة الخصوصية والقيد المتوهم، كذلك فيما نحن فيه الأصل عدم الخصوصية، لأن الخصوصية بحاجة إلى عناية زائدة، الأصل عدم الخصوصية. يعترض المصنف رحمة الله عليه على هذا التصوير الأول بوجهين، أحدهما أن أصالة عدم الخصوصية معارضة بأصالة عدم العمومية. لماذا؟ لأن كلا من تخصيص الوضع بحصة أو تعميم على الأعم من الأمور المسبوقة بالعدم، فإذا كان يوجد أصل يقتضي العدم فكما عندنا خصوصية أمر وجودي، عندنا عمومية أمر وجودي، كلاهما مسبوق بماذا؟ بالعدم. هذا أولا. ثانيهما أنه لو سلمنا عدم المعارض وأن الأصل العقلائي يقتضي عدم الخصوصية، لكن هذه الأصول العقلائية مرجعها إلى أصول مرادية، أي لتعيين المراد، وبحثنا في المقام لتعيين ماذا؟ الموضوع له. الأصل الجاري في تعيين المراد لا يجري في تعيين الموضوع له. فمثلا في اسم الجنس عند تجرده عن القرينة مع كون المتكلم في مقام البيان، أصالة الإطلاق تثبت إرادة ماذا؟ المطلق. والحال أن عند المتأخرين أسماء الأجناس ليست موضوعة للطبيعة المطلقة، والإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس. وإن كنا على مستوى المراد أثبتنا أن المراد هو الإطلاق، فليس كل ما يثبته الأصل الجاري لتعيين المراد يتعين من خلاله المعنى الموضوع لا، الأمر ليس كذلك. فهذه أصالة عدم الخصوصية مثل أصالة الإطلاق، مثل أصالة العموم، مثل أصالة الحقيقة، مثل أصالة الظهور، من الأصول المرادية ولا تثبت الوضع. فإذا التصوير الأول للأصل اللفظي غير صحيح. التصوير الثاني أن يقال ما نحن فيه من صغريات دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز، وفي دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز يتعين الاشتراك. فهنا مقدمتان. مقدمة الأولى ما هي؟ أن ما نحن فيه من دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز، يعني الصغرى. والمقدمة الثانية بمثابة الكبرى، كلما كان الأمر كذلك يتعين الاشتراك. أما الصغرى فباعتبار أن لفظ المشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس فاستعماله في المنقضي ماذا يكون؟ مجازا، استعمال اللفظ في غير موضع له. واضح؟ أما لو كان موضوعا للأعم فيكون لفظ المشتق مشتركا معنويا بين ماذا وماذا؟ بين المتلبس والمنقض. فإذا في الواقع مرجع البحث إلى دوران الأمر بين الالتزام بالتجوز أو الالتزام بالاشتراك. ثبتت المقدمة الأولى. نعم مشترك معنوي، نعم، باعتبار أن في الوضع لابد أن نتصور الجامع. نعم، جامع بين المتلبس والمنقضي. نعم، ولو جامع اعتباري الآن ليس إلا بالضرورة أن يكون جامع ماهوي حتى يقال بأنه لا يمكن أن نأتي بجامع ماهوي بين الشيء وضده. لا لا، مطلق الاشتراك، البناء على أن مطلق الاشتراك يقدم على المجاز. إذن ثبتت ماذا؟ الصغرى. أما الكبرى فلأن الحملة على الاشتراك المعنوي لا يلزم فيه تجوز، والحقيقة غالبة على المجاز. فإذا شككنا في موردين يكون الحمل على الغالب هو متعين. صار واضح تقريب هذا التصوير؟ المصنف رحمة الله عليه يناقش هذا التصوير بمناقشتين ترجعان إلى الكبرى. ونحن نسلم الصغرى، أن ما نحن فيه إذا كان موضوع للحصة استعماله في المنقضي يكون مجازا، وإذا كان موضوع للأعم يكون حقيقة. هذا نسلمه للاشتراك المعنى. الإشكال في الكبرى، المناقشة الأولى أننا لا نسلم غلبة الاشتراك على المجاز. كيف والمجاز باب واسع عند العرب واشتهر على الألسنة أن أكثر كلمات العرب من المجاز، وطبعا مقصودنا من المجاز أعم من المجاز المرسل والاستعارة. الاستعارة مجاز، من المجاز مرة يحتاج إلى علاقة، مرة تكون العلاقة هي المشابهة تسمى استعارة، ومرة تكون العلاقة غير مشابهة مثل الجزئية الكلية السببية الأول والمشارفة إلى آخره، فهذه تسمى بالمجاز المرسل، كل هذا مجاز. المجاز باب واسع. فإذا لا نسلم بأن الاشتراك غالب على المجاز. ثانيا، المناقشة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا الغلبة، لا نسلم بأنه عند الشك يترجح الغالب، وذلك لما تقدم سابقا في الأمر الثامن تحت عنوان أحوال اللفظ. هناك ذكرنا أن الوجوه التي ذكرت للترجيح هي وجوه استحسانية لا تغني ولا تسمن، لأن المدار إنما هو على الأنس الحاصل من خلاله الظهور. صرف الغلبة لوحدها لا تؤثر إلا إذا تحقق الأنس، وهذا أول الكلام. فبهذا البيان ثبت أنه لا يوجد أصل لفظي يمكن أن يعتمد عليه، لا بالتصوير الأول ولا بالتصوير الثاني. أما الأصل العملي، فالأصل العملي المتصور في المقام ما هو؟ استصحاب. ما في واحد يأتي يتوهم هنا أنه والله هذا تجري أصالة الاشتغال أو لتعيين الوضع أو البراءة أو التخيير، لا، ما يمكن أن يكون له مجال هو ماذا؟ هو الاستصحاب. المصنف رحمة الله عليه يرى أنه إذا وصل الأمر إلى المرحلة العملية وحصل الشك، فنتيجة الاستصحاب تختلف باختلاف الموارد. مرة تكون نتيجة الاستصحاب مؤيدة للأعمي، ومرة تكون نتيجة الاستصحاب مؤيدة للأخصي. ما عندنا نتيجة ثابتة حتى نقول الاستصحاب إذن يؤيد أحد الطرفين. توضيحه، لو فرضنا أن زيدا يوم الجمعة كان عالما وفي يوم السبت زال عنه العلم، اتصف بخلافه، صار جاهلا، ويوم الأحد قال المولى أكرم العلماء. واضح هذا المثال؟ إذا متى جاء المشتق؟ بعد انقضاء التلبس. يوم الجمعة كان عالما، يوم السبت صار جاهلا، يوم الأحد قال أكرم العالم، فالأمر بالمشتق جاء بعد زوال التلبس. هنا نشك في وجوب إكرام زيد، صحيح أو لا؟ لأنه إذا كان موضوع للخصوص ف فزيد لا يجب إكرامه ليس عالما، وإذا كان موضوعا للأعام فزيد يجب إكرامه. بالنتيجة زيد مشكوك وجوب الإكرام. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أن زيدا قبل أن يرد أكرم العلماء لم يكن واجب الإكرام، بعد وجوبه نستصحب عدم وجوب الإكرام. نتيجة الاستصحاب مساوقة لأي شيء في هذا المثال للوضع للخصوص المتلبس، هذا مثال. المثال الثاني، لو كان زيد عالما بالفعل وورد أكرم العالم، تمام، وزيد ماذا؟ عالم، وبعد ورود أكرم العالم انقضى التلبس عن زيد، هنا ماذا ينتج الاستصحاب؟ لنفترض الآن في 10 علماء في الخارج، عندما جاء أكرم كل عالم كان كل هؤلاء 10 علماء، طبيعي لا أستطيع أن أكرمهم كلهم بأجمعهم، بدأت بالتدريج واحد واحد، عندما وصلت إلى الأخير وجدته ماذا؟ قد زال عنه العلم. فلو كان موضوعا لخصوص المتلبس لا يجب إكرامه، لو كان موضوعا للأعم يجب. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أن هذا الذي زال عنه العلم عندما جاء أكرم كل عالم كان يجب إكرامه، الآن نشك نستصحب بقاء وجوب الإكرام. فإذا نتيجة الاستصحاب ليست دائما على نسق واحد، فلا نستطيع إذن أن نقول بأن نتيجة الاستصحاب تساوق القول بالأعم أو تساوق القول بالأخاص. وقلنا أن الذي يتوهم جريانه في المقام ليس إلا الاستصحاب. خب، نقرأ هذا المقدار. يقول سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، هذه الفتوى الأصولية، لا أصل تشمل الأصل اللفظي والأصل العملي، بدأ بنفي الأصل اللفظي، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها، الإشكال الأول عليها ما هو؟ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم. التفت هنا، نسبة بين الخاص والعام ليست نسبة الأقل إلى الأكثر، لا تتوهم، بل نسبة المباين إلى مباينه، لأنه في عملية الواضع لابد للواضع أن يتصور ماذا؟ الموضوع له، والصور الذهنية متباينة فيما بينها، مش أن هذه الصورة جزء من تلك الصورة حتى تكون أقل وأكثر. صورة خصوص المتلبس غير صورة ماذا؟ الأعم. كلامنا في الموضوع له، لا في الانطباق، كلامنا في الموضوع له. في عملية الوضع لابد من التصور، أنت ماذا تصورت؟ إما هذه الصورة أو تلك الصورة، بينهما تباين. هو الموضوع له بالحمل الشائع، لا نتكلم عن مفهوم الموضوع له، يعني ما وضع له الواضع هذه الكلمة، تفهمنا؟ إذا تصور هذه الصورة غير ما يتصور تلك الصورة، بينهما تباين، لأنه يضع الوضع نضعه للمتصور، يعني للصورة التي حضرت في الذهن. هو مرجعه في الصور إلى هذا، مرجعه إلى هذا. مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، قل أصالة عدم الخصوصية من الأصول ماذا؟ المرادية، وليست مثل التبادر من الأصول التي تجري لتعيين الموضوع لها، ولا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع لها، لأن الأصول اللفظية دليل اعتبارها ما هو؟ سيرة العقل، وهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، وهي تجري لتعيين المراد. وهذا التصوير الأول للأصل اللفظي، صار واضح العبارة الآن تنطق لوحدها. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة، صار واضح الصغرى ما هي، ما نحن فيه من صغريات هذه الكبرى. ليش؟ لأنه إذا كان موضوع للخاص فاستعماله في الخاص حقيقة وفي المنقضي مجاز، إذا كان موضوع للعام فهذا مشترك معنوي، فدار الأمر بين المشترك المعنوي وبين الحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. خب، ما هو مدرك هذه الصغرى؟ الغلبة. فيناقش، فممنوع لمنع الغلبة أولا، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا، لأن الوجوه التي ذكرت في محلها كلها وجوه استحسانية. هذا كله ما يرتبط بأي شيء بالأصل اللفظي. شوف، الأصل العملي كما بينت في الشرح، ما عندنا أصل عملي باتفاق الجميع أنه يأتي ويقول الأصل العملي هذا موضوع للعام أو هذا موضوع للخاص، ما عندنا هكذا أصل، وإنما نبحث عن أصل تكون نتيجته مساوقة لإحدى النظريتين، لأنه يثبت إحدى النظريتين. خب، في المقام لا يوجد إلا الاستصحاب. يقول وأما الأصل العملي فما عندنا أصل ينتج نتيجة واحدة في جميع الموارد، وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد. فأصالة البراءة، أصالة البراءة هنا يمكن أن نحملها على أصالة عدم التكليف التي ترجع إلى الاستصحاب، لأنه كما عبر الشيخ الأنصاري كثيرا أشار في الرسائل إلى أن البراءة تطلق في كلماتهم ويراد منها البراءة عن التكليف والأصل العدمي، وهي ترجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم تقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل صدور الإيجاب الشرعي. المثال الأول من المثالين اللذين ذكرتهما، واضح؟ خب، كما أن قضية الاستصحاب تقتضي وجوب الإكرام لو كان الإيجاب قبل الانقضاء. صار واضح الفكرة؟ فإذا الأصل العملي نتيجته ليست متحدة، واضح الفكرة؟ كيف؟
مجرد تتنم في التعبير.
لا لا، الآن شوف، حتى لو قلنا البراءة، البراءة إن جرت في المورد الأول لا تجري في المورد الثاني، فلا بد أن ننوع الأصول، يعني تكون مضافا إلى تنوع النتيجة يوجد تنوع. أنا لا أصر على أن المصنف مقصود من البراءة هنا الاستصحاب، حتى لو أريد منها البراءة بالنتيجة الموارد مختلفة، ففي بعضها تكون نتيجة الأصل العملي مساوقة للوضع للأعم، وفي بعضها تكون مساوقة للوضع للأخاص. خب، رعاية لحق الإخوان أيضا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. اي نعم.
مرتبط بهذا، واذا جاءت البراءة في طرف مع جريان الاستصحاب في طرف اخر، الا يقال انه يقدم الاستصحاب على البراءة؟
لا، هي الامر ليس هكذا. جرت البراءة في مورد وجرى الاستصحاب في مورد اخر، مش انه في طرف. مثالين مختلفين. يعني مثل، واضح، مثل مسألة مثلا وجوب صلاة الجمعة وحرمة النبيذ.
نعم.
إذا واحدة تجري فيه البراءة، واحدة تجري فيه الاستصحاب، لا تقول الاستصحاب مقدم على البراءة، لأنه موردان مختلفان. واضح الفكرة؟
نعم. التفريح بين الاشتراك المعنوي والمجاز هذا حسب الظروف. المصنف يرى شيخنا ككبرى في كل مورد، يعني كأنه مجازم بكبرى كلية.
هكذا هكذا. شوف،
بحيث أنه في بعض الموارد مقدم.
أحسن. هو الآن نحن في تأسيس الأصل، كما الآن بينا في الأصل العملي، أنه نعم يمكن أن نحل المسألة على مستوى الأصل العملي، لكن ما عندنا نتيجة واحدة بحيث يأتي الأعمي يقول ها رأيتم الأصل العملي يوافقني، أو يأتي الأخصي يقول رأيتم الأصل العملي يوافقني. نحن إذا لم نحسم المشكلة في المشتق، يمكن أن نحسم المشكلة على مستوى الأصل العملي، لكن النتيجة مختلفة كما بينا. في الأصول، في هذه الدورانات في أحوال اللفظ، قلنا أنه ما عندنا قاعدة عامة تقول مطلق الغالب يقدم. نعم، هذه الغلبة إذا في مورد من الموارد أنتجت أنساً فتكون من صوريات ماذا؟ الظهور، نأخذ بها. لكن هذه ليست قاعدة عامة حينئذ. واضح الفكرة؟ يعني لا يكون عندنا قاعدة عامة في المقام. والحمد لله رب العالمين. أنا الإخوان